أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما استدل به على عموم المنزلة في الرضاع، وهو التعليل الذي ذكر في المعتبرتين، لأن بنات صاحب اللبن بمنزلة أولادك، وقلنا أن هذا بمنزلة أولادك يثبت فيه الحرمة تحريم النكاح في كل ما وجدت فيه بمنزلة أولادك، وأولاد صاحب اللبن أولاد المرضعة ليسوا بمنزلة أولاد إخوة المرتضع، ولا بمنزلة أولاد آباء المرتضع، ولا بمنزلة أولاد حواشي المرتضع، فلذا لا يجري الحكم في الجميع. استنبطوا العلة وقالوا بأن كون هؤلاء بنات المرضعة بمنزلة أولاد أبي الرضيع، استنتجوا منه علة، وهو أنه إذا كانوا بمنزلة أولاد أبي الرضيع وهم أخوة لأولاده، فيحرم على الأولاد أيضا أن يتزوجوا بهذه البنات، وذكروا هذه الملازمة في كل شجرة الرضيع النسبية. وقلنا بأنه هذه الملازمة المدعاة لا يمكن إثباتها، لأنها ناتجة من استنباط العلة والقياس عليها، لا استنباط العلة صحيح ولا القياس عليها صحيح. المحقق الكركي قدس الله نفسه في رسالة الرضاع ماله يقول هذا الاستنباط للعلة، الاستنباط العلة والدعوة الملازمة بين أولاد أبي المرتضع وأخوتهم لبنات صاحب اللبن، هاي الملازمة المدعاة ما مو ثابتة، لا دليل على ثبوتها، لأنه المعتبر في الملازمة أن يكون هناك تلازم ذهني بين الاثنين واحد، وأن يكون هذا التلازم بين بالمعنى الأخص، وهنا لا تلازم بين أخوة، بين كون بنات صاحب اللبن أولاد لأبي المرتضع وبين أخوتهم لأولاده، ماكو ملازمة، ولو كانت هناك ملازمة فليست هي بينة بالمعنى الأخص، فلذا استنباطكم أتوا للملازمة استنباط غير صحيح. عبارة المحقق الكركي هذه نص عبارة المحقق الكركي في رسالة الرضاع هي: فإن قيل النص السابق وهو المعتبرتان يدل على التحريم هنا التزاما، لأنه لما تضمن تحريم أو الأولاد يعني أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع معللا بأنهم بمنزلة أولاده في التحريم، لزم من ذلك أن يكون لأولاده كالأخوة. إذا ذني بمنزلة أولاد أبي المرتضع يعني ذل أخوة لأولاد أبي المرتضع كالأخوة، فيحرم بعضهم على بعض، يحرمن بنات صاحب اللبن على إخوة المرتضع النسبيين الذين لم يرتضعوا معه، لأن البنوة لصاحب اللبان والأخوة لأولاده هكذا ادعوا متلازمان، فيمتنع ثبوت أحدهما مع انتفاء الآخر. أولاد ذولا لصاحب اللبن لكن مو أخوة الأخو، مو أخوة الأولاد، ما يمكن. إذا أولاد يعني أخوة الأولاد، فيمتنع ثبوت أحدهما مع انتفاء الأخرى. وقد ثبتت البنوة بالنص، النص يقول لنا بنات صاحب اللبن أبناء لأبي المرتضع، وقد ثبتت البنوة بالنصوص السابقة، فثبتت الأخوة بين هذن البنات اللي هن بمنزلة بنات أبي المرتضع وأولاد أبي المرتضع. إن قيل هكذا قلنا، قاعد يجاوب المحقق الكركي، تمتنع الدلالة الالتزامية هنا، هذا دلالة الالتزامية للكلام، لأن من شروط الدلالة الالتزامية التي ذكروها اللزوم الذهني بالمعنى الأخص وليس بثابت. اللزوم الذهني، اللزوم الذهني بالمعنى الأخص وليس بثابت، بل نمنع التلازم أصلا. تلازم ماكو، حتى تلازم ذهني بالمعنى الأخص موجود. تلازم الذهني بالمعنى الأخص فرع التلازم. قلت تلازم ما بنوة بنوة هذه البنات لأبي المرتضع لا تلازم أخوتها لأولاده، تلازم ماكو. فكيف تلازم بين بالمعنى الأخص؟ هذا ما يقوله صاحب المسالك قدس الله نفسه في رسالة في رسالة رسائل الركك الكركي، موسوعة حياة المحقق الكركي وآثاره، جزء 5 صفحة 234-235. تلازم ماكو أصلا، حتى يكون تلازم تلازم بين بالمعنى الأخص. بنوة للأب موجودة، أما أخوة لأخواته ماكو دلالة التزامية على أنه كل ابن يكون حينئذ أخا لهؤلاء الأولاد. إذن الدليل الثاني الذي ذكروه بعد الإجماع وبعد الاحتياط وبعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الذي أجبنا عنها، الدليل الرابع هو التعليل في هذين الصحيحتين، وهذا التعليل دلالته في المقام على عموم المنزلة ممنوع. منشأ دليلهم على عموم التنزلة والتعليل هذا. فالدليل الثاني الذي أقاموه على عموم المنزلة لا يدل عليه، في النتيجة دليل على عموم المنزلة ماكو. هسه هاي الدرجة أولية التي إحنا وصلنا إليها. ننقل بعض الكلام عن صاحب الجواهر ثم بعدين نجي إلى الدرجة الثانية، وهي أن القول بعموم المنزلة ثابت العدم، وأنه اسمه ثابت. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول عن بعض هؤلاء الذاهبين إلى عموم المنزلة، إحنا حينما دخلنا بعموم المنزلة ذكرنا أن عموم المنزلة هو تحريم شجرة الرضيع النسبية على شجرة المرضع وصاحب اللبن، وتحريم شجرة المرضع وصاحب اللبن على شجرة الرضيع النسبي. هسه بعضهم يقول كثير من عندهم محرم، بعضهم يقول كلهم محرم. هسه نشوف صاحب الجواهر ماذا يقول. يقول إن بعض هؤلاء الذاهبين إلى عموم المنزلة، وهو القطيفي في رسالة الرضاع، قال إن ولد الفاحل والمرضعة ليش أولاد صاحب اللبن أو أولاد المرضعة يحرمون على أبي المرتضع؟ إن ولد الفحل والمرضع ما حرموا على أبي المرتضع إلا لصيرورتهم أخوة ولده الذي رضع من هاي المرضعة، صحيح ولا واضح؟ ما صاروا حرام على أبي المرتضع إلا إذا ابنه رضع عندهم، رضع عندهم صار ابنه أخو الخواتهم، فلذا حرم عليه. إلا لسيرورتهم أخوة ولده، وهم في النسب محصورون في أولاده والربائب فيحرمون في الرضاع. الأولاد النسبيين يحرمون، فليحرمون أولاد بالرضاع. ومقتضى ذلك التحريم بالرضاع لكل امرأة صارت بمنزلة امرأة محرمة نسبا، فتحرم أم المرضعة على أبي المرضعة. ليش؟ ببية ابنه، ببية ابنه، جدة ابنه، فتحرم أم المرضعة على أبي المرتضع لسيرورتها بمنزلة أم الزوجة، كأنه امرأة صاحب اللبن صارت مثل الزوجة أم ولدي، فتحرم أمها. ليش؟ جدة ابنه. هذا يصرح بعضهم الشكل، وهو هذا القطيفي في رسالته. فتحرم أم المرضعة على أبي المرتضع لسيرورتها بمنزلة أم الزوجة ولو ما كان رضاع، بين الجدة وبين الطفل، باعتبار كونها جدة ولده. ثم بعدين صاحب الجواهر أيضا يقول: بل صرح بعض هؤلاء، هذا المحقق الداماد في رسالة الرضاع، وصرح بعض هؤلاء بحرمة أخت المرضعة على أبي المرتضع، وصرح بعض هؤلاء بحرمة أختها يعني أخت المرضعة على أبي المرتضع، وحينئذ فإن أرضعت ولده أخت زوجته حرمت عليه امرأته. بل صرح بعض هؤلاء، هذا يرجع إلى القطيفي في رسالة الرضاع، بل صرح بعض هؤلاء في رسالته بنشر الحرمة أيضا من الفحل وأولاده في آباء المرتضع. أبو المرتضع لأجل ابن رضع ويه ذولي وذنيك صار خواته صار يحرم عليه النكاح في بنات المرضع. ليش؟ لأنه ابن أخوة ذولي، خذولاك المرضع وصاحب اللبن أولادهم هم شنو؟ أخوة هذا الولد الرضيع. فإذا أولادهم أخوة هذا الولد الرضيع يحرم على صاحب اللبن أن يتزوج أخوات الرضيع النسبيات. صرح بنشر الحرمة أيضا من الفحل وأولاده في آباء المرتضع وأولادهم، إذ كما حرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن لكونهن بمنزلة ولده باعتبار أخوتهم لولده، كذلك بالنسبة إلى الفحل وأولاده ضرورة صيرورة المرتضع ولدا له بالرضا. مو هذا رضا عند هاي المرضع وصاحب اللبن يولا صار ولدهم، فيكون أخوته بمنزلة الولد له، أخوة النسبية بمنزلة أولاد شنو؟ صاحب اللبن. على حسب ما سمعته في أبي المرتضع، شوف الملازمة وين مشوها، حتى بعث سرها إلى صاحب اللبن والمرضعة وأولاده. يحرم على صاحب اللبن وعلى أولاده أن يتزوجوا بنات أبي المرتضع النسبيات، فيكون أخوته بمنزلة الولد له على حسب ما سمعته في أبي المرتضع فيحرمون عليه، وكذا أبو المرتضع أولاد المرتضع يحرمون على شجرة أبو المرتضع. أصوله وأصوله الذي هي من أبيه آباء أمهات، وأصول الأم أيضا آباء أمهات، كلهم يحرمون عليه مرتضع وأولاده. وبالجملة هذا كلام صاحب الجواهر، متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة من لبن فحل واحد انعقدت الأخوة بين هذين المرتضعين وبين أخوة كل منهما، بين هذين المرتضعين وبين أخوة كل منهما. متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة من لبن فحل واحد انعقدت الأخوة بينهما وبين إخوة كل منهما. هذا الرضيع ويا هذا الرضيع ارتضعوا من امرأة واحدة من فحل واحد، هذا الرضيع عنده 50 أخو، هاي مات الرضيع الثاني عنده 50 أخو، هذول 102 كلهم صاروا أخوة. وانتشرت الحرمة بيناتهم، ما حد يقدر يتزوج الثانية الأنثى الموجودة في هذه 101. انتشرت الحرمة فيهم وفي الآباء النسبيين والرضاعيين، يعني الشجرتين كلها حربت هاي الشجرة على هاي الشجرة، من غير فرق بين المصاهرة والرضاع. هذا ذكره القطيفي في رسالة الرضاع كلمات المحققين صفحة 227 فما بعدها، اللي يراجع حتى يرجع للمصدر. بعد بل وقفت، صاحب الجواهر بل وقفت على بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة فرأيت فيها أمورا عجيبة وأشياء غريبة يقطع من له أدنى نظر بخروجها عن المذهب أو الدين. حتى التزم فيها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض المحرمات نسبا، كل امرأة رضعت بنتا أو عمة أو خالة أو ما شابه ذلك حرم. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر بالنسبة إلى من قال بعموم المنزلة، أشياء عجيبة وغريبة وكذا وكذا. هسا الدرجة الأولية انتهت، وهو أنه لا دليل على عموم المنزلة، ما ذكر من التعليل لا يدل على الملازمة لأنه غير موجود فيما ينتقل إليه. نأتي ونقول أنه عندنا أدلة أخرى تدل على عدم إمكان ثبوت عموم المنزل، عدم إمكان ثبوت عموم المنزل. ثم أقول أن القول بعموم المنزل لا أنه فقط لا دليل عليه ولم يثبت، بل عندنا ما يدل على عدم ثبوته وعلى بطلان القول به، وهو أن مقتضى القول بعموم المنزلة هو حرمة بنات عم رسول الله وبنات عماته عليه. وشكله لا، النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، إذا تقولون بعموم المنزلة أخوة النبي الذي هم 10 أو أكثر كلهم يكونون محرمين على النبي، وذلك ما رضعه وياه، فقط النبي رضع ويا حمزة، غير حمزة من أولاد عبد المطلب 9 يكون النبي يحرم على هؤلاء 9 أيضا، حرمه أخوة كل منهما على إخوة الآخر، يكون حرما عليه. إذا حرموا عليه أعمامه، حرمت عليه بنات أعمامه وبنات عماته، صحيح ولا؟ هذا هو مقتضى قول بعموم المنزلة ولا؟ كل رضيعين رضع من امرأة واحدة من فحل واحد حرم أخوة كل منهما على الآخر، دول كلهم يحرمون على النبي. طبعا الرجال خو لا معنى لحرمتهم على النبي، النساء حرمتها على النبي أعمام أو شنو؟ أخوة حمزة كلهم محرمين. إذا محرمين عليه بناء يعني أخوة يصيرون إليه، كل أخوة حمزة يصيرون أخوة للنبي، والحال أن النبي ابن أخو حمزة مو أخو، فكل أخوة حمزة اللي هم أعمام النبي يصيرون أخوة إليه. إذا صاروا أخوة إليه بناتهم تحرم عليه، بنات النساء اللي هن عمات تحرم عليه، بنات الرجال اللي هم أعمام تحرم عليه. والحال أن صريح القرآن يقول إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، أحللنا بنات عمك وبنات عماتك. إذا عموم المنزل يقتضي حرمة بنات عمته وحرمة بنات عمه عليه، شلون الآية المباركة تقول أحللنا لك هؤلاء؟ فحلية أولاد أخوة حمزة بناتهم، يعني حلية بناتهم على النبي وحلية بنات خوات حمزة على النبي، يدل على أن القول بعموم المنزلة قول فاسد خلاف الآية المباركة، لا يمكن القول به، مو أنه فقط لا دليل عليه، هذا الدليل وهي الآية المباركة دليل على عدمه. عندنا دليل آخر مثل هذه الآية المباركة أيضا يدل على أن القول بعموم المنزلة باطل، وهو معتبرة يونس ابن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي، أرضعتني وأرضعت صبيا معي، أنا وذاك الصبي شي يصير؟ نصير أخوة. هذول عموم القائلين بعموم المنزلة يقول هذا الذي أرضعتك أنت والذي أرضع صبيا معك أخوة الصبي، كلهم يكونون محرمين عليك، وأخوتك أيضا يكونون محرمين على ذاك الصبي. فإذا هذا الصبي عند أخو من أبوه تقدر تتزوجه؟ على القول بعموم المنزلة لا ما تقدر تتزوجه. هاي الرواية شو تقول؟ يقول إذا كان لهذا الرضيع الذي رضع معي أخ من أبيه فهل لي أن أتزوجه؟ أتزوج بنته؟ يقول نعم لا بأس. يعني هذا الذي أخو الذي رضع وياي وهو ما رضع وياي مو أخوي يصير، فبنته مو محرمة عليه. أنتم القائلين بعموم المنزلة تقولون هذا أخو صار، فلابد أن تقولوا بأنه لا يجوز لهذا الذي رضع معها هذا الصبي أن يتزوج ببنت أخي ذلك الذي رضع معه. هاي الصحيحة هاي المعتبرة تدل على أن القول بعموم المنزلة باطل، لأنه يجوز له أن يتزوج ببنت أخيه من أبيه. قل لا لو كان أخو من أبوه هماتا يصير أخويا أنا الذي رضعت من هذه المرأة وما لحق أن أتزوج بنتك. امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه، لكن ذاك الصبي ما رضع معي، فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ هاي المرضعة مو هي أم ذاك الصبي ولا صاحب اللبن أبوه، امرأة رضعتنا، احنا صرنا انا ويا اخوة، هسه هذا الصبي هم جابول هاي المرضعة رضع وياي عد ابو وام وذولاك هم عدهم فد ولد، انا ما رضعت خوي ذاك الولد، انا رضعت مع هذا. الرضاع بين هذين الصبيين يقولون بانه يقتضي حرمة اخوة كل ذلك الصبي على الذي رضع معه، فكون ذاك الصبي الذي هو من أبيه وأمه أخوه يصير، فأنا ما لي حق أن أتزوج بنته، والحال أن الصحيح يقول له لك حق أن تتزوج بنته لأنه ليس بأخوك، هذا الذي رضع وياك من ذي الشنمرية هذا أخوك. رجل تزوج عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه، أفحب لي أن أتزوج ابنته؟ قال لا بأس، أنا أخوكم بعموم المنزل لا يجوز، محرم ما يجوز زواج ببنت الأخ، فهذا دليل على أن القول بعموم المنزل باطل. وكذا عندنا معتبرة أخرى دالة على أن القول بعموم المنزل أيضا باطل، وهي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاع. أنا رضعت مع شخص آخر من امرأة، هذا الذي رضع وياي عند أبو وأم وعند أخت، قلت الأخت خب ما رضعت ويانا، قلكم بعموم المنزلة شنو؟ تقولون بأنه كل واحد من أخوة هذا الذي رضع وياي الذي منهم هذه البنت الذي عنده من أبيه وأمه تكون محرما لي، أختي الصير فليس لي أن أتزوجها. يسأل الإمام إلي حق أن أتزوجها؟ الإمام يقول يجوز على كراهة، ما أحب أن أتزوج امرأة أخت شخص رضع بي، ما أحب. صحيح احنا قلنا أنه ما أحب ليس ظاهرة في الكراهة في المبغوضية، لكن في ماذا لم تكن قرينة على أن ما أحب ظاهرة في الكراهة، وهنا ظاهرة في الكراهة، ومعنى ذلك أنه يجوز لك أن تتزوج بأخته لكنها على كراهة. صاحب الجواهر يقول ضرورة ظهور هذه المعتبرة في الكراهة، قرائن أكو على أنه ما أحب معناه الكراهة، ومعنى ذلك أنه يجوز، فإذا يجوز قولكم بعموم المنزلة الذي هو معناه أنه لا يجوز الزواج لي بأخت من رضع بي باطل مو صحيح. فالآية المباركة وهاتان المعتبرتان ثلاث أدلة على أن القول بعموم المنزلة باطل ولا يمكن أن يكون صحيح، فمو بس ماكو عندنا دليل على عموم المنزل، عندنا دليل على عدم تحقق عموم المنزل الذي ادعيتموه خلاف الأدلة الموجودة عندنا. صاحب الجواهر رحمة الله عليه استدل على هذا الذي ذكرناه، وهو أن عموم القول بعموم المنزل باطل ولا يمكن أن يكون صحيح، استدل بمفاخرة الإمام موسى بن جعفر للرشيد ولو هو يقول مفاخرة الصادق أو الباقر ما عنده يقين من الذي كان يتفاخر مع الرشيد، ذكر هالشكل الموجود مفاخرة الإمام موسى بن جعفر مع الرشيد، يقول له ألك إذا نشر رسول الله الآن وخطب منك ابنتك تزوجه؟ يقول ليش ما زوجه ولي الشرف في ذلك؟ قال له أما أنا فلا يخطبني ولا أزوجه لأنه ولدني ولم يلدك. هاي المفاخرة مبتنية على أن النبي له الحق فيما إذا نشر أن يخطب ابنة الرشيد، صحيح ولا له الحق أن يخطب. انتوا اللي تقولون بعموم المنزلة، هو النبي رضع مع حمزة عمه، هو العباس جد ولا بني العباس جد الرشيد أخو حمزة، انتوا تقولون يكون أخوة حمزة أخوة للنبي، فهؤلاء أولاد أخوته، شو النبي يجي يأخذ بنت رشيد يخطب ابنته؟ شلون الحق أن يخطب ابنته إذا عموم المنزلة؟ خي ابنة أخوه، يعني ابنة العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب أخوه بمواصلة الرضاعة مع حمزة. فهي الرواية أيضا دالة على أن عموم المنزلة باطل، وأن أخوة من رضعت معه لا يكونون محرمين عليه، وبناتهم أيضا لا تكون محرمات عليه. هذه الرواية التي يستدل بها صاحب الجواهر، طبعا يقول القضية معروفة مشهورة، الوقت تعدى، يأتي الكلام حول صحة الاستدلال بهذه الرواية وعدم صحتها يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله.